بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان في هذه الدولة المباركة إن شاء الله عز وجل، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم أيضا العلمية والخيرية ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان السواك فضله وأحكامه. السواك نوع من أنواع النظافة، وخصلة من خصالها، وسنة في شرعنا، شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وبين لنا فضله وأحكامه. ومعرفة أحكام السواك من الفقه في الدين ومن العلم النافع للمسلم في الدنيا والآخرة. السواك يطلق على الفعل وهو الاستياك، ويطلق على الآلة التي يستاك بها، يقال ساك فاه يسوكه سوكا إذا دلكه بالسواك. الترغيب بالسواك جاء في فضله أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه البخاري في صحيحه. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إذن هو نوع من أنواع النظافة وسبب لرضا الله عز وجل عن العبد، كذلك أيضا عن المقدام ابن شريح بن هان رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. إذن كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أن يستاك. قال النووي رحمه الله: فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره، وفيه أيضا استحبابه عند دخول المنزل، لأن فيه بركة وأنسا للأهل إذا تحدث معهم. كلام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في شرحه لهذا الحديث. وهكذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك، ثم ينصرف فيستاك، فيستعمل السواك صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح الجامع الصغير. حكم استعمال السواك: ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب في جميع الأوقات، ويتأكد استحبابه عند كل وضوء، وعند كل صلاة، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند دخول البيت، وعند تغير رائحة الفم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. وعدم أمره لهم صلى الله عليه وسلم، والأمر يدل على الوجوب، فيه دليل على استحبابه وعدم إيجابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. والحديث رواه مسلم، رواه البخاري في كتاب الصيام. أما الحديث الأول، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهو في الصحيحين متفق عليه. وهكذا من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية لمسلم أيضا عن حذيفة قال إذا قام صلى الله عليه وسلم ليتهجد، وفي رواية إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. وبالجملة فالسواك يشرع من يشرع، وهذا السواك يشرع عن الأسباب الموجبة له كالنوم وعن العبادة وغيرها. لا فرق في استحباب السواك بين الرجل والمرأة والكبير والصغير، فالجميع يثاب على فعله، وذلك لعموم أدلة الشرع. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والسواك عمل صالح للجميع للذكر والأنثى. مسائل في السواك لا بد منها لمعرفة أحكام السواك وآدابه. حكم التسوك بسواك الغير، يجوز للإنسان أن يتسوك بسواك الغير برضاه دون كراهة، والسنة أن يغسله ثم يستعمله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه وأدفعه إليه. والحديث في صحيح سنن أبي داود 52. كذلك ما روته رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقضمته مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. والحديث رواه البخاري في كتاب الجمعة. قال الخطابي رحمه الله إن استعمال سواك الغير ليس بمكروه على ما ذهب إليه بعض من السلف، إلا أن السنة فيه غسله قبل الاستعمال، ذكره في معالم السنن مع مختصر أبي داود في المجلد الأول صفحة 40 كلام الخطابي رحمه الله. فأثره في قضم عائشة رضي الله عنها السواك في الحديث حكمة، وذلك لأن إزالة الجزء المستعمل من السواك أمر لا بد منه، خاصة إذا كان السواك للغير. ويقول الأطباء إن في قضم الجزء المستعمل من السواك فائدتين: الأولى أن المواد فيه ربما تكون قد انتهت من الاستعمال، والثانية أن قطع الجزء المستعمل به خشية احتمال للتلوث بالجراثيم والغبار، وبالقطع نتيقن سلامة الألياف الجديدة من ذلك. لذلك يوصي الأطباء يوصون المتسوكين باستخدام المسواك لمدة يوم، وبعد ذلك يقطع الجزء المستخدم ويستخدم جزء جديد من السواك. مسألة أخرى: ما يستحب الاستياك به؟ الأفضل أن يستاك الإنسان بعود من شجرة الأراك، وخاصة عروقها، ويجوز من عيدان الشجر الطيب كالنخيل والزيتون وغيرها إذا كان العود رطبا. قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله إن السنة أن يستاك بقضبان الأشجار ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المختار، وأفضلها الأراك لأنها كانت سواك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولها أثر حسن في تصفية الأسنان وتطيب النكهة ولين الجرم، فإن عدمت فما في معناها مما يصفي ويلين. كلام من العربي في شرحه لسنن الترمذي في المجلد الأول 40. قال ابن قناصة رحمه الله: ويستحب أن يكون السواك لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت في فيه كالأراك، كالأراك هذا لا يتفتت في فم الإنسان، وهو لين ينقي الفم ولا يجرح الفم ولا يضر الفم. كلام ابن قناصة رحمه الله في كتاب ابن قدامة رحمه الله المغني مع الشرح الكبير في المجلد الأول 79. مسألة أخرى أيضا: حكم الاستياك بالأصابع. يجوز الاستياك بالأصابع، فإنه يجزي إذا لم يقدر على عود ونحوه، لأن الدين مبني على اليسر وعدم المشقة. وقد وردت في ذلك أحاديث لكنها ضعيفة تتقوى ببعضها، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير، فمن أراد يرجع لها. مسألة أخرى: حكم السواك للصائم. مذهبان مشهوران: الأول يكره بعد الزوال، بعد الزوال يكره السواك عند بعض أهل العلم، ويستحب في جميع النهار، وإنما يكره بعد الزوال. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني: يجوز تسوك بعد الزوال وقبل الزوال طوال اليوم للصائم، وهذا هو الراجح، لأن القول بالكراهة يحتاج إلى دليل خاص، ولم يرد دليل يخصص الأحاديث العامة الواردة في السواك، وأن السواك مشروع في كل أوقات الليل والنهار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أمته في السواك لكل وقت، لكل صلاة، لكل وضوء، ولم يخص صائما من غير الصائم، بل قد ثبت من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. والحديث علقه البخاري في كتابه بالصيام، ووصله أحمد وأبو داود والترمذي، وقال ابن حجر إسناده حسن. وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، قال: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه، في الموطأ صفحة 211. كذلك أحاديث الصحيحين التي مرت معنا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، صلاتي الظهر والعصر بعد الزوال، والحديث عام، وهذا الحديث متفق عليه كما مر معنا. مسألة أخرى: هل التسوك باليد اليمنى أو اليد اليسرى؟ فمن قال أن الاستياك باليد اليمنى أفضل لأنه من باب التطيب والاقتداء بالسنة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والحديث في صحيح البخاري 168. قالوا: ومن شأنه صلى الله عليه وسلم السواك، فيستحب باليد اليمنى وأفضل. كذلك في السواك عبادة مقصودة تشرع عن الوضوء وعند القيام للصلاة. والقول الثاني قال أن الاستياك باليد اليسرى أفضل، لأنه من باب إماطة الأذى والفضلات وتنظيف الفم منها، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أيضا: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلافه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكان يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. والحديث في سنن أبي داود 33. وفي الاستياك إماطة للأذى. كذلك استدلوا بحديث حفصة رضي الله عنها قالت: كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. وهذا حديث عام أيضا عند أبي داود 32، ولم يأتي دليل خاص بالاستياك باليد اليمنى. ومفهوم حديث عائشة كان يعجبه التيامن في إضاء طهوري وفي تنعلي وترجلي في شأني كله، أي إذا بدأ الاستياك يبدأ بالشق الأيمن من الفم، وأما كونه يستاك بيمينه يحتاج إلى نقل، هكذا قال أصحاب القول الثاني. وما نقل أحد ذلك، قالوا إن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، هذه العلة متفق عليها بين العلماء، وبهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم، وعند العبادة الذي يشرع لها تطهير كالصلاة وقراءة القرآن والوضوء وغيرها، وإن كان عبادة مقصودة تشرع فيها النية، وحينئذ يكون باليسرى كالاستنشاق والاستنجاء بالأحجار ونحوه. ورأيت أن أكثر من فصل في المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 21 صفحة 108 وما بعدها. فهذا الخلاف المعلوم بين أهل العلم في هذا الأمر. فإذا كان استخدام السواك لتنظيف الفم فالأفضل أن يتسوك بيده اليسرى، وإذا كان هذا السواك عند الصلاة وعند الوضوء فيستحب اليد اليمنى، والله أعلم. هناك مقارنة أيضا بين السواك والمعجون وفرشاة الأسنان، قال النووي رحمه الله: ويحصل السواك بخرقة بكل خشن مزيل، لكن العود أولى والأراك منه أولى. هذا في كتابه روضة الطالبين للنووي رحمه الله. وقد أحدث في هذا العصر المعجون وفرشاة الأسنان، فأهمل المسلمون السواك وحرموا من الثواب والاتباع. هذه مقارنة بين الاستواك بالسواك وبين فرشاة الأسنان وأنواع المعاجين، وهذه المقارنة من كلام وبحوث الأطباء. ثبت للسواك فعالية وتأثير أقوى من الفرشاة في منع تكون الالتهابات اللثوية التي في اللثة، فالسواك أفضل. كذلك أيضا السواك منظف يحتوي على ألياف طبيعية خير من ألياف الفرشاة، وفي أليافه مواد مطهرة، في ألياف السواك مواد مطهرة مثل بيكربونات الصوديوم والسنجريل، وفيها مواد مبيدة للجراثيم ومواد مبيضة للأسنان، وهي خير من المواد الرغوية التجارية التي في المعاجين. في السواك مواد عطرية طيبة النكهة لا توجد في المعاجين. في السواك مواد الفلورايد والصمغ وعناصر ضد تسوس الأسنان وتحد من البكتيريا وتحمي أنسجة الفم. السواك يزيل الجير، الترسبات التي تتجمع على الأسنان بعد الطعام والنوم أكثر من الفرشاة. السواك يحتوي على مواد عديدة مفيدة لا توجد بأي معجون أو منظف للفم والأسنان. ألياف السواك تتغير وتقطع عادة، فتظهر ألياف جديدة غير ملوثة بالجراثيم وغبار الجو، بإزالة وبتر الجزء المستعمل يزول أي احتمال للتلوث، بعكس الفرشاة التي تتلوث وتنقل الأمراض غالبا. مما تقدم تبين لنا أن السواك خير وأفضل وأبرك من المعجون، وأبرك من المعجون وفرشاة الأسنان. فكيف لا يكون كذلك؟ كيف لا يكون أفضل وأبرك وخير وهو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم. أخيرا، ما هي فوائد السواك؟ السواك كما مر معنا مطهرة للفم، مرضاة للرب. والحديث رواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم، وهو في صحيح جامع الصغير. السواك مطهرة للفم، هذا كلام عام، فيطهر الفم من الأوساخ ومن الالتهابات ومن الجراثيم ومن الميكروبات ومن غيرها مما يضر الفم. مرضاة للرب سبب لرضى الرب سبحانه وتعالى، لأنه سنة نبوية، فمن حافظ على هذه السنة وأحياها ونشرها بين الناس فيكون ذلك سببا لمرضاة الرب سبحانه وتعالى. السواك من الفطرة، من الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ومن خصال الفطرة، وقد صح عند السبعة إلا البخاري قوله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وذكر منها السواك، وذكر منها السواك. فالحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال ابن المنير في البدر المنير: قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث. ثم قال الصنعاني رحمه الله: فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة، فهذه خيبة عظيمة. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، في كتابه سبل السلام ذكر هذا الكلام، ذكر ونقل لنا قول ابن المنير رحمه الله في كتابه البدر المنير. قال ابن المنير: قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث. ثم علق صنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام، قال: فهو عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. والحديث في صحيح جامع الصغير صححه الألباني رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك، بخلاف هذه الفوائد الدينية. هناك فوائد صحية أيضا، السواك يطيب الفم، يقلل البلغم، يقوي اللثة، يمنع تسوس الأسنان، ينقي الأسنان وينظفها، يساعد في هضم الطعام، يطرد النوم، يميط الأذى بأنواعه عن الفم. فعلى المسلمين أن يحافظوا على هذه السنة، وهذه السنة نوع من النظافة، وديننا دين نظافة، هذه خصلة من خصال النظافة في ديننا، سنة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وبين صلى الله عليه وسلم لنا كما مر معنا في كثير من الحديث التي ذكرناها في هذه المحاضرة، بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل السواك وأحكام السواك. فمعرفة هذه الأحكام من الفقه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معرفة أحكام السواك من العلم النافع، علم نافع للمسلم في دنياه وفي آخرته أيضا. فعلى المسلمين أن يحافظوا على هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك كما مر معنا، وهذا في شدة اهتمام منه صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا استحباب السواك عند دخول المنزل. لماذا؟ لأن فيه بركة السواك، لأنه سنة نبوية، والسنة فيها البركة أينما وجدت. أيضا استخدام السواك عند دخول البيت فيه أنس لأهل البيت إذا تحدث معهم وجدوا الرائحة الطيبة، وخاصة عند الصلاة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك، يستاك صلى الله عليه وسلم للصلاة. لذلك استعمال السواك سنة في جميع الأوقات، ويكون سنة مؤكدة عند كل وضوء، عند كل صلاة، عند الاستيقاظ من النوم، عند دخول البيت، عند تغير رائحة الفم. والنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يأمر به أمر إيجاب، لكنه من رأفته وشفقته بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لكنه لم يأمر أمته أمر إلزام، أمر وجوب، أمرهم أمر استحباب، رغبهم فيه في السواك. وهذا الحديث من أدلة القائلين بأن الأصل في الأمر الوجوب والإلزام، لأنه صلى الله عليه وسلم لو أمر كان فرضا واجبا، لكنه لم يأمر به: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وجاء عند كل صلاة أيضا. فعلى المسلمين رجالا ونساء، كبارا وصغارا، إحياء هذه السنة في بيوتهم وفي طرقهم وفي أماكنهم، ففيها الخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكرنا بعض أحكام السواك وفضل السواك، فعلينا أن نحافظ على هذا السواك. هناك فائدة نختم بها هذه المحاضرة، فنقول: لم يثبت دعاء ولا ذكر يقال أو يفعل عند السواك أو قبل السواك أو بعد السواك، فلينتبه إلى ذلك، لأن من الناس من يتساهل ويحدث في دين الله عز وجل. منهم من إذا أراد أن يتسوك يقول بسم الله، هذه من عنده، لم يأتي بها شرعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا الفعل مردود على صاحبه، فلا بد من الدليل. والأصل في العبادات التحريم، فمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة يرجو ثوابها فلا بد أن يعمل بدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس المعتبر الجلي الواضح. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه يرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.